الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، من توفيق الله وإحسانه وكرم وجوده أننا اخترنا كتاب شرح لمعرفة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، طبعا نوع الاعتقاد لمحقق الدين عبد الله بن احمد بن غدام المقدسي رحمه الله تعالى، وقد توفي في عام 2600. والشرح الذي بين ايدينا نقرأ قراءة جماعية صلى الله عليه وسلم به هو الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ غفر الله له ولوالديه والمسلمين. ونحن في صباح يوم السبت 18 من الحجة لعام 33400 الموافق 3 من الشهر 11 لعام 12000. نشرع بقراءة مقدمة الشرح. نعم، يقال مقدمة ومقدمة. مقدمة اسم فاعل، يعني هي التي ستقدم الكتاب. مقدمة اسم مفعول، يعني هي التي قدمها المؤلف. يصلح أن يقال مقدمة ومقدمة. ما هو اسم الفاعل؟ مقدمة ولا مقدمة؟ مقدمة اسم فاعل، يعني هي التي تقدم الكتاب. مقدمة هي التي قدمها المؤلف بين يدي الكتاب. نعم، تفضل أقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين. قال الشارح حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الشرح: لا شك أن العلوم تتفاضل بتفاضل المعلوم، وعلم التوحيد وعلم العقيدة موضوعه، والذي يعلم به هو ما يستحقه الله جل وعلا من نعوت الجلال والكمال والجمال، ومن استحقاق العبادة وحده دون ما سواه، وما يدفع ذلك من التصديق بما أنزل الله جل وعلا على رسله، وعقيدة أهل السنة.
عقيدة علم التوحيد، توحيد وإفراد الله بما يستحق من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. والعقيدة هي عبارة عن علم، أمر علمي خبري يسمع الإنسان ويصدقه ويعتقده في قلبه، فسمي عقيدة لأنه إيش؟ إذا صدقه عقد عليه بقلبه. والعقيدة تطلق على العقيدة الصحيحة والعقيدة الباطلة، يعني يقال عقيدة الإسلام، عقيدة السنة والجماعة، عقيدة السلف، هذه كلمات حق. وأيضا يقال عقيدة اليهود، عقيدة النصارى، عقيدة التثليث، عقيدة الروافض، عقيدة القدرية. فكلمة عقيدة تطلق على ما يعتقد بالقلب وهو الأساس، لأن العمل مبني على الاعتقاد. سند اعتقد الشيء قام وعمل. فموضوع العقيدة مهم جدا، العقيدة أولا وآخر. فيعتقد الإنسان الاعتقاد الصحيح من الإيمان بالله عز وجل وما يستحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وما يدفع ذلك، لأن أصل الإيمان هو إيش؟ الإيمان بالله، ثم الإيمان بملائكته وكتبه ورسله ولما أخذ. ألا تلاحظون أن هذه أركان الإيمان تابعة للإيمان بالله عز وجل. فالاعتقاد بالله عز وجل وما له من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات هذا هو أصل الاعتقاد الصحيح، عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الإسلام، وما تفرع عنه وما تفرع عنه. هذا هو المقصود إيش من الاعتقاد، وهو أن تؤمن وتقر بكل ما جاء الكتاب والسنة من الأخبار والعقائد، تسمعها منقول عن الكتاب والسنة وتصدقها وتقر بها وتؤمن بها، تعتقدها بقلبك، تعقد عليها في قلبك. نعم.
وعقيدة أهل السنة والجماعة هي أشرف ما يتعلمه الواحد منا، بها تصح القلوب وبها يستنير الصدر وينظر القلب إلى الأشياء على بصيرة، فكما أن البصر ينظر الأشياء فيعرفها، فالقلب إذا كان ذا بصيرة نظر الأمور فعرفها كما يحب الله جل وعلا. ولهذا قال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فالبصيرة للقلب كالبصر للعين.
كما إنسان بعينه يبصر فإنه له قلب أيضا يبصر به. البصيرة في القلب والبصر في العين. نعم.
وإذا تقرر هذا فإن من أنفس ما نتعلمه عقيدة السلف الصالح، عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن فيها المصالح التي ذكرت لك آنفا. هذه العقيدة قسمان: الأول هو توحيد العبادة، والثاني مجمل ومفصل الاعتقاد. وفي الأصل أن توحيد العبادة من ضمن العقيدة المجملة والمفصلة، لكننا نرى أن كتب السلف رحمهم الله تعالى لم تجعل في أضعاف فيها الكلام المفصل عن توحيد العبادة.
نعم، كتب السلف في أضعافها يعني بثناياها داخلها لم تجعل الكلام مفصل عن توحيد العبادة. لماذا؟ قال ذلك:
وذلك لأجل عدم الحاجة إليه في ذلك الوقت، إذ المخالف به قريب أو المخالف به معدوم. لكن لما جرت البدع وارتفع لواؤها كان من جملة ما ظهر الخلل العظيم في توحيد العبادة من الاستغاثة بغير الله، ومن التعلق بأحجار أو أشجار أو قبور أو نحو ذلك.
الرسل لما أرسلهم الله عز وجل إلى أقوامهم كان منتشرا عندهم ماذا؟ الشرك إيش في العبادة. يعبد الأصنام، يعبد الكواكب والنجوم، يعبد النار، يعبد الأوثان، يعبد الأولياء، يعبد الأنبياء. فدعوة الرسل إلى أقوامهم كانت أكثر ما تتركز على توحيد العبادة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فدعوة الرسل إلى أقوامهم كانت إلى توحيد العبادة. واتضح الأمر، قد تبين الرشد من الغي، فصار الأمر منتشرا بين المسلمين، وجاء الحق وزهق الباطل وحطمت الأصنام، فانتشر توحيد العبادة بأن من البدهيات أن المسلم الموحد يعبد الله وحده لا شريك له، ويقيم هذه النفس على الإخلاص حيث يتخلص من الرياء والسمعة ويعبد الله مخلصا له الدين. وهذا الذي أمرنا به، كما في قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص، ولقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. قال جل وعلا: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له دين. فعبادة الله وحده لا شريك له جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا قومه، كما جاء الرسل من قبل ودعوا أقوامهم. وكانت هي النقطة الأم والخلاف الكبير بين الرسل وأقوامهم. ثم بعد ذلك، بعد استقرار الأمر، يعني أصبح الأمر واضح: تعبد الله لا شريك، ما تعبد لا صنم ولا وثن ولا ولي ولا ملك ولا غيره. جاءت الفرق المنتسبة للإسلام ودبها الخلاف فيها إيش؟ في أي باب؟ في باب الأسماء والصفات وسائر أخبار العقيدة. جاءت مثل مسألة القدر وانحرف فيها فرق تنتسب للإسلام، مسألة القدر، مسألة مثلا حكم ارتكب الكبيرة، الألقاب والأسماء، يعني هل هو فاسق، هل هو كافر، هل هو بمنزل من منزلتين مرتكب الكبيرة. الأمور هذه أين كثر الخلاف فيها؟ بين الرسل وأقوامهم أو بين الفرق المنتسبة للإسلام؟ الفرق المنتسبة للإسلام. فلذلك أكثر ما كتب أهل السنة والجماعة في الاعتقاد كان كتابتهم أين؟ في باب توحيد العبادة لله وحده لا شريك له، ولا في مسائل الاعتقاد، مسائل الاعتقاد حيث فيها كثرة الخلاف والاختلاف بين الفرق التي تنتسب للإسلام. ثم لما بعد العهد عن الهدي النبوي وعن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، رجع الناس يعبدون الأوثان والأصنام والأولياء وبنوا القباب ودفنوا موتاهم في المساجد، فتجدد دعوة أهل السنة والجماعة إلى توحيد الله عز وجل. حتى يعني من أشهر الكتب التي كتبت في باب توحيد العبادة كتاب التوحيد للشيخ شيخ سامي الجد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكتب كتب أخرى مثل كشف الشبهات، مثل مثلا ثلاثة أصول ونحو ذلك في توحيد ماذا؟ توحيد العبادة. طيب،
فصنف المصنفات خاصة بتوحيد العبادة، وبقيت مصنفات السلف وما تفرع عنها شرحا أو استنباطا أو اختصارا في العقيدة المجملة أو المفصلة. ولهذا نقول القسم الأول هو توحيد العبادة، وهذا له مصنفات خاصة، والقسم الثاني العقيدة المجملة أو المفصلة لأهل السنة والجماعة، كما في هذه الرسالة النافعة جمعة الاعتقاد للحافظ الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى عبد الله بن أحمد صاحب الكتب المشهورة التي منها المغني.
المغني هذا أيضا من كتب موسعة في فقه الحنابلة. نعم.
سنرى في هذه الرسالة أنه لم يتكلم عن توحيد العبادة، وذلك لأن توحيد العبادة أفرد في مؤلفات خاصة، ولم يكن في وقت العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى ظهور الانحراف الأعظم في توحيد العبادة، وإنما بدأ بدايات نبه علينا في رسائل ولم تكن مصنفات، حتى أتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فكتب فيها كتابات مفيدة نافعة، وتبعه تلاميذه ابن القيم وابن عبد الهادي وابن مفلح، وهكذا إلى وقتنا. هذه الرسالة إذن تمثل قسم من عقيدة السلف الصالح، وليست ممثلة لكل اعتقاد السلف الصالح، يعني أهل السنة والجماعة الذين هم حقيقون بهذا الاسم. فإذا لم تر فيها بحثا عن توحيد العبادة فسببه ما ذكرت. بهذا نقول إن دراستنا لهذه الرسالة لا تعني أنك عرفت التوحيد الذي يستحقه الله جل وعلا، أو عرفت عقيدة السلف الصالح، إنما عرفت قسما منها، فيبقى القسم الآخر الأعظم، ألا وهو ما يستحقه الله جل وعلا على عباده من توحيده وعبادته وحده، والإنابة إليه وخضوع القلب له والخشوع والخوف والإجلال له جل وعلا ونحو ذلك من العلوم النافعة. يبقى ذلك يطلب في مظاهره ويؤخذ من كتب توحيد العبادة إما مفصلة وإما مختصرة. قال الشيخ الإمام العلامة الموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة عليه رحمة الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد لا تمثله العقول بالتكفير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
طيب، هاي بعدها المقدمة الجميلة. يقول الشارح،
قال الشارح رحمه الله تعالى: هذه الرسالة الموسومة بجمعة الاعتقاد من نبذ العقيدة، يعني من دنيا مختصرة، وقد ضمت مباحث الاعتقاد وأثنى عليه العلماء بعد الموفق رحمه الله تعالى، وهي حقيقة بأن تفصل كلماتها وجملها وأن تبين مباحثها بشيء من التفصيل.
إذن هي يعني في مجمل الاعتقاد هو كما تعلم مختصر، هو رسالة صغيرة، يعني مع الشرح تأتي بهذا المجلد الصغير، فهي رسالة صغيرة تتكلم عن إيش؟ مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالله عز وجل، ومباحث في العقيدة، ولم يتطرق لموضوع التوحيد العباد الله عز وجل. فهذا الكتاب العقيدة لم يشمل كل العقيدة، بل هو إجمال لاعتقاد أهل السنة والجماعة، وهي نبذة يعني مختصر. طيب، وهو مختصر يعني نافع يمثل عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن وقع في بعض الأخطاء نبه عليها الشراح، بس الأخطاء يسيرة. لكن بالجملة هذا الكتاب يمثل عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم.
فقوله الحمد لله هذه الصورة افتتحها بالثناء على الله جل وعلا، وهو سبحانه أخر بالثناء. ومن الحسن بل من المتأكد أن يعود طالب العلم نفسه كثرة الثناء على ربه جل وعلا، وأن يكون لسانه ذلك لهجة ذاكرة، لأن من الألسنة من لا يحسن الثناء على الله جل وعلا.
طيب، الحمد لله يقول هو الثناء على الله. الحمد لله أعظم كلمة، ومعناها إثبات المحامد وهي صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. أنتم تعلمون بأن الله عز وجل في كتابه: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والسبع المثانية فاتحة، خص الله بالذكر مع أنها من القرآن العظيم لأهميتها وفضلها، فقال: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري بأن أفضل سورة في القرآن سورة الفاتحة، وسميت الفاتحة لأن الله افتتح بها كتابه، ولأن تستفتح بها الصلاة. أعظم سورة وأفضل سورة في القرآن سورة الفاتحة، افتتح الله بها كتابه. هذه أعظم سورة الفاتحة أم الكتاب، افتتح الله عز وجل بآية الحمد لله رب العالمين، فصار هذا الحمد الحمد لله كلمة عظيمة، بدليل أنها أول آية من سورة أفضل سورة، صح؟ أفضل سورة القرآن سورة فاتحة، فافتتح الله بالكتاب. وأفضل آيات سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، التي افتتح الله بها السورة. إذا قال العبد في صلاته الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. فنلاحظ في هذا الحديث، إذا قال الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فرق بين ماذا؟ بين الحمد والثناء، بين الحمد والثناء. فإذا قال الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال ملك يوم الدين، قال الله تعالى: مجدني عبدي. وأهل العلم يقول الحمد معناه الثناء كما هنا المؤلف. ماذا قال؟ الحمد لله يعني الثناء على الله، صح؟ معناه في الحديث إذا قال الحمد لله، قال الله: أثنى علي عبدي. فقالوا الثناء معناه الحمد، لكن عندما تجتمع كلمة حمد وثناء فيطلق الثناء على تكرار الحمد. لما قال الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. لما قال الرحمن الرحيم، كرر الثناء على الله عز وجل، فقال الله عز وجل: أثنى علي عبدي. فممكن أن يفسر الحمد بالثناء، لكن عندما يقال الحمد والثناء مجتمعان فيفسر الحمد هو إثبات صفات المحامد الكمال والجلال والعظم يا الله. فإذا كرر الحمد يقال عنه ثناء، واضح؟ طيب، الحمد الألف واللام هذا الاستغراق، يعني كل الحمد لله، اللام الاستحقاق، صار هذه الكلمة انظر إلى معناها: كل صفات الكمال، كل صفات الجمال، كل صفات العظمة، كل صفات الكبرياء يستحقها الله. انتبهت لعظمة هذه الكلمة؟ ففيها إثبات صفات المحامد لله عز وجل، والإخبار باستحقاقه جل وعلا لجميعها. كيف عرف من جميعها؟ من أين نأخذ جميعها؟ من ال هذه للاستغراق، يعني كل الحمد، كل صفات الجمال، كل صفات العظمة، كل صفات الكبرياء، كل صفات الجمال لله، يعني يستحقها الله. إذا عرفنا هذا المعنى عرفنا لماذا هذه الكلمة صدر الله بها سورة الفاتحة التي صدر بها جل وعلا إيش كتابه، ولذلك صدر بها إيش أو يصدر بها المسلم عندما يقرأها يصدر بها صلاته، فيستفتح المسلم بقراءة الفاتحة في صلاته، ويستفتح المسلم بقراءة سورة الفاتحة بالحمد فيقول الحمد لله، حتى أن هذه السورة تسمى سورة الحمد، من أسمائها سورة الحمد، واضح؟ والحمد هذا صدر الله به أكثر من سورة، صح؟ أليس كذلك؟ أكثر من سورة، في سورة الأنعام، سورة الكهف، فتجد أن الله عز وجل صدر بعض السور من القرآن بالحمد لله رب العالمين. أيهما أفضل، الحمد لله أو لا إله إلا الله؟ اختلف أهل العلم في حديث أن أفضل الدعاء الحمد لله وأفضل الذكر لا إله إلا الله. ممكن يقال الدعاء أفضل هو الحمد لله والذكر أفضل هو لا إله إلا الله، ولكن خلينا نلاحظ حاجة بعد ما فهمنا ما معنى الحمد. فإن الله عز وجل لا إله إلا هو، لماذا لا إله إلا هو؟ لأن له الحمد، يعني لا معبود حق إلا الله. فلماذا غيره ليس بإله حق؟ لأن ليس له صفات كمال الجلال، يا يموت يا ضعيف يا يأكل يشرب، سمعه محدود بصره محدود، أو أصلا ميت ما هو حي كالأصنام. فلو رأيت أي إله يعبد من دون الله ستجده ليس له الحمد، ليس له الكمال حتى يستحق أن يكون إله حق. فاستحق الله عز وجل أن يكون لا إله إلا هو، لا معبود حق إلا هو. لماذا؟ لأنه مستحق للحمد. ولذلك الله عز وجل يقول أفمن يخلق وهو الله كمن لا يخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق، يعني كيف تساوون بين الخالق والمخلوق في العبادة فتعبدون الخالق وتعبد المخلوق، مع أن رب العالمين خالق وهذا المعبود مخلوق. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، استفهام استنكاري. والكفار دخلوا جهنم القيامة ماذا يقولون؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. شوف ساووا بين الآلهة وبين رب العالمين في العبادة، لا في الاعتقاد بأن الله عز وجل والمعبود من دونه يتساوون في الخلق، لا، هم يعتقدون بأن الخالق جل وعلا الله، كما قال جل وعلا ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لكنهم ساووا بين الخالق والمخلوق في العبادة، ولو جانب واحد من العبادة كالحب، فقال جل وعلا المشركين ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فحبوا الند كما حبتهم لله، فلذلك هم أشركوا، واضح؟ فإذا ممكن أن يقال أن الله عز وجل استحق الألوهية، استحق العبادة لما له من صفات الكمال والجلال، وغيره لا يستحق العبادة، لا يستحق الألوهية، وإن عبد فهو معبود بالباطل. السبب لأنه إيش؟ ناقص الصفات، فكيف يستحق العبادة؟ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيء وهم يخلقون، ولا يملكون ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا نشورا. فهؤلاء اللي هذا شأنهم ما يستحق العبادة، بينما الله عز وجل الذي هذا شأنه العظيم إذن يستحق العبادة. ولذلك هذه كلمة عظيمة وعظيمة جدا، كما يقول الشيخ أن المؤلف بدأ بها كتابه كما بدأ الله كتابه فقال الحمد لله رب العالمين. والذي يجب على المسلم أن يعود نفسه على الإكثار من الحمد والثناء على الله عز وجل. تصور هذه الكلمة، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، الحمد لله يعني عظمتها. ولذلك شرعت في كثير من المناسبات، فإذا أكل المسلم أو شرب يقول الحمد لله، صح؟ إذا عطس يقول الحمد لله، إذا ركب دابته قال الحمد لله سخرنا هذا. ولو تتبع من المناسبات التي يشرع المسلم يقول فيها الحمد لله لوجدناها كثيرة، بل يشرع المسلم يقول الحمد لله يعني بمناسبة وغير مناسبة، فهي من أحب الكلام الله عز وجل وأعظم كلام الله عز وجل. أحب الكلام الله عز وجل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نعم.
وحفظ أمثال هذه الخطب في الكتب التي فيها الثناء على رب جل وعلا من كتب أهل السنة يساعد على هذا الأمر، وإن كان طالب العلم يتعود على طريقة أهل العلم كلامهم في الثناء على ربهم جل وعلا. والمؤلف رحمه الله تعالى أثنى على الله جل وعلا بما يناسب مقصوده في كتابه، وهذه الخطبة التي ذكر المؤلف بين يدي كتابه ورسالته فيها ما يسميه العلماء البلاغة براعة الاستدلال، وبراعة الاستدلال يعتني بها أهل العلم، ومعناها أن يضمن الخطبة التي بين يدي كتبهم أو بين يدي كلامهم وخطبهم ما سيتكلمون به أو يفصلونه.
لو واحد يتكلم عن موضوع النعم الله عز وجل فيبدأ بمقدمة سبب خطبة كلامه ما يدل على أنه سيتكلم عن شكر النعم، يبقى يتكلم عن مثلا موضوع الاكثار من ذكر الله فيضمن خطبته مقدمة الخطبة ما مثلا يتعلق بالاكثار من ذكر الله، يبقى يتكلم عن الموت ممكن يقول لك الحمد لله الحي القيوم الذي لا يموت، ها؟ لما قال الحمد لله الحي القيوم لا يموت بدأ بكلمة حي القيوم الذي لا يموت لأنه سيتكلم عن موضوع الموت، الحمد لله القائل كذا وكذا، يأتي بالموضوع مقدمة كلامه يدل على أنه سيتكلم الموضوع الفلاني، واضح؟ فالمؤلف لما تكلم بهذه المقدمة واضح أنه سيتكلم في الاعتقاد وإثبات المحامد لله وتنزيه الله عن كل أشباه والأمداد وتنزيه الله عز وجل عن الصاحب والأولاد، واضح من خطبته أنه سيتكلم في موضوع العقيدة، فهذا ما يجر عليه يعني بعض السلف أنه في خطبته يأتي بكلام يدل على أنه ماذا سيتكلم فيه أو عنه في كلمته أو في كتابه. نعم.
فلما كان بحث هذا الكتاب في الاعتقاد وفي تنزيه الله جل وعلا وما يستحقه جل وعلا، وهذا أعلى وأعظم ما في مباحث الاعتقاد، ضمن هذه الخطبة الثناء على الله جل وعلا وذكر استوائه جل وعلا على عرشه وذكر علمه جل وعلا وإحاطته بكل شيء، وذكر أنه جل وعلا موصوف بما وصف به نفسه وغير ذلك مما بينه في هذه الخطبة. وأما خطبة الحاجة المشهورة التي وردت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين يدي حاجته إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره، فهذه مشروعة بين يدي الحاجات. وكثيرا ما كان يقوله عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس هذا أمرا مضطردا، ولهذا أهل العلم تارة يبدأون كتبهم خطبهم ومؤلفاتهم بتلك الخطبة المعروفة بخطبة الحاجة، وتارة يجعلون خطبا مسبوقة بما يريدون ذكره في خطبتهم أو مؤلفهم أو رسالتهم، وهذا هو الذي أسلفت لك أنه يسمى براعة الاستدلال. ولهذا يجتهد أهل العلم في ابتداء مثل هذا اللفظ العظيم الموجز الذي يدل على المراد، بل يتنافس العلماء في أن يضمنوا صدور خطبهم لكتبهم ولغيرها ما يريدون إيضاحه في كتبهم أو في خطبهم ونحو ذلك، ضمنها صفات ما يستحقه الله جل وعلا من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وحمد لله جل وعلا، وبين أنه لا شبيه له ولا مثيل، وذكر شيئا من صفاته وعلوه جل وعلا وإحاطته بخلقه ونحو ذلك،
بعد هذه الخطبة البليغة البديعة. هنا ينبغي بيان أن مباحث الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة مبنية على شرح أصول الإيمان الستة، ألا وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى.
هذه اسمها أصول الإيمان، وقعها أيضا أركان الإيمان، ومبنى كتب عقائد السنة والجماعة على هذه الأركان الستة. في خمسة ولا ستة؟ شو عنده؟ الإيمان بالله، شو عنده؟ ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، كم؟ ستة صح؟ بعض العلماء يقولون خمسة، وذلك لأنهم يعدون الإيمان بالقدر من الإيمان بالله، وإنما أفرد ذكره الحديث المشهور لأهميته. فعلا كثر الخلاف جدا في باب القدر، وإلا هو من الإيمان بالله. فإذا قال قائل أو قرأت لي مؤلف أن أركان الإيمان أو أصول الإيمان ستة باعتبار أن القدر اعتبره أصلا أو ركنا، ومن قال أنه خمسة باعتبار أنه اعتبر الإيمان القدر هو من الإيمان بالله، قل إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والقدر قدر داخل في الإيمان بالله. وإذا جاء في الحديث أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، قال وتؤمن بالقدر، كرر فعل تؤمن، ومن هنا لا إشكال هل هي ستة ولا خمسة. ستة إذا اعتبرنا الإيمان بالقدر ركنا أو أصلا، خمسة إذا اعتبر أن القدر هو من الإيمان بالله وإنما أفرد ذكره لأهميته. فالآن بعد هذا كم أركان الإيمان؟ خمسة ولا ستة؟ نقول ممكن يقال أنها ستة، ممكن يقال أنها خمسة. إذا اعتبرنا القدر ركنا مستقلا قلنا هي ستة، إذا اعتبرنا ذكره من باب توكيد عليه لأهميته فهو خمسة، والقدر أصلا داخل في الإيمان بالله عز وجل. واضح؟
فالإيمان بالله يشمل الإيمان بأنه جل وعلا واحد في إلهيته مستحق للعبادة دون ما سواه، والإيمان بأسماء الله جل وعلا وصفاته وأنه واحد في أسمائه وصفاته لا شبيه ولا مثيل له في أسمائه وصفاته.
الإيمان بالله يشمل على تفصيل شيخ الإيمان عبد الله عليه الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. هل بين هذا التداخل؟ نعم، الإيمان بالربوبية والإيمان بأسماء وصفات هذا شيء واحد، حتى أن في تقسيم التوحيد إلى قسمين، تقسيم الثنائي، يقول الإيمان التوحيد معرفة وإثبات، توحيد القصد والطلب. فالمعرفة والإثبات يعني تعرف الله عز وجل بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه، وبما سماه رسوله صلى الله عليه وسلم ووصفه في سنته. واضح؟ هذا يشمل ماذا وماذا في التقسيم الثلاثي اللي هو الربوبية والألوهية والأسماء والصفات؟ المعرفة والإثبات يشمل الربوبية والأسماء والصفات. القصد والطلب يعاد في التقسيم الثلاثي توحيد الألوهية. واضح؟ فالإيمان بالله عز وجل يشمل الإيمان بوجوده بأنه موجود، والإيمان بربوبيته بأنه هو الرب المنفرد بأفعاله الخلق والملك والتدبير، والإيمان بألوهيته يعني بأنه هو الإله الحق المستحق للعبادة وإخلاص الدين له، والإيمان بأسماء وصفاته أي الإيمان والإقرار والتصديق من غير الشك ولا ريب بما لله من الأسماء الحسنى والصفات العلى. فنسمي الله عز وجل بما سمى به نفسه في كتابه وسماه رسوله صلى الله عليه وسلم، ونصف الله عز وجل بما وصف به نفسه في كتابه ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تعطيل. تعطيل النفي يعني الذي يقول ليس اسم الله الرحمن أو لم يستوي الرحمن على العرش، هذا ماذا فعل؟ عطل، نفى. ومن غير تحريف، لا يجوز أن نحرف الكلمة عن مواضع، لا تحريف لفظا ولا تحريف معنى. تحريف لفظ كيف؟ يعني استوى استولى، يضع لها حرف اللام، قولوا حطة قالوا حنطة، هذا تحريف لفظي ويقع عنه خطي. والتحريف معنى هو أن يفسرها بغير معنى المعنى الذي أراده الله عز وجل. ها، هذا يسمونه تحريف، وأهله يسمونه باب التلطيف تأويل، هو في الحقيقة هو إيش؟ تحريف. ومن غير تمثيل، أي معتقد بأنها تليق بالله عز وجل لا تماثل صفات المخلوقين، لقول تعالى ليس كمثله شيء. ومن غير تكييف، ليس معنى غير تكييف أن الله ليس له كيفية، لا الله له كيفية ولا لا؟ ها، له كيفية. لو ما له كيفية، لو لم يكن له كيفية كان معدوما، ما في شيء ما له كيفية، ولو كان شيء حقيرا له كيفية، ما في شيء ما له كيفية إلا المعدوم، والمعدوم لا شيء، الله له كيفية تليق به. لكن معنى قوله من غير تكييف أي لا نقول الله بالكيفية الفلانية لما في ذاك من التقول على الله والكذب عليه، لأننا لا نحيط به علما، فكيف نقول بأنه الكيفية الفلانية؟ فنحن لا نحيط بذات الله علما ولا بصفات الله، فحينئذ لا نعرف كيف هو سبحانه وتعالى. والله يقول في كتابه ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. ولأنك حتى تعرف كيفية شيء، إما أن ترى وإما أن تسمع كيف هو، وإما أن ترى نظيرا له تقيس عليه، صح؟ نحن لم نرى الله عز وجل، ولم نسمع كيف الله عز وجل، ولم نرى نظيرا له حتى نقيس عليه، لأن الله صمر النظير. إذن لا نحيط به علما، فلا يجوز أن نتقول أن نفترع الله، نقول الله بالكيفية الفلانية، هكذا يجيء أو هكذا ينزل أو هكذا يتكلم أو هكذا يغضب أو هكذا، ما نعرف الله علما، بل يجب على أن نؤمن بذلك مع كونه جل وعلا في الغيب يغيب عن حواسنا. ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب. وأعظم الغيب هو الله عز وجل، نؤمن به سبحانه وتعالى، وما له من صفات الكمال والجلال مع أنه غيب عنا، واضح؟ لم ندركه بأي شيء من حواسنا. هذا كله معنى الإيمان بالله عز وجل، وهو أعظم أصول الإيمان أو أعظم أركان الإيمان. كمل.
وهذا البحث أعمى الكلام عن الإيمان بالله لم يكن في أول الإسلام، يعني في القرون الأولى لم يكن ثم حاجة لإفراد الكلام عن توحيد الألوهية بخصوصه، وإنما كانوا يكتفون بالإجمال فيه لأجل عدم وقوع الشرك في هذه الأمة وعدم ظهوره، فكان الجل مباحث الاعتقاد فيما يتصل بمبحث الإيمان بالله عن الأسماء والصفات، وغيرها يعرض له بشيء من الإجمال. لكن لما ظهر الشرك وفشل كان لزاما أن يفرد هذا بالتصنيف، لهذا لا تجد في مباحث الاعتقاد التي في هذه الرسالة الكلام مفصلا عن توحيد العبادة، توحيد الإلهية بما اعتنى به العلماء من بعد، وإنما تجد الكلام مفصلا في مباحث توحيد الأسماء والصفات، وهذا لأجل الحاجة إليه في زمن تأليف تلك الرسالة. فكلما كانت حاجة العباد إلى إيضاح أمر أكثر كلما اعتنى به أهل العلم أظهروه. إذن كتب التوحيد الإلهية توحيد العبادة من مثل كتاب التوحيد وكشف الشبهات وثلاثة الأصول ونحو من الكتب، هذه فيها بيان للتوحيد الإلهية، هذا هو أحد مباني العقيدة في ركن الأول الذي هو الإيمان بالله.
علماء يؤلفون ويتكلمون بحسب الحاجة، إذا كثرت الشبهة في شيء ما فتجد كثر الكلام. يعني مثلا خلق القرآن كثر الكلام فيها متى؟ لما وقعت فتنة خلق القرآن، لما ظهر من يقول بأن القرآن مخلوق من مخلوقات الله، وقصدهم بذلك ماذا؟ إن الله لا يتكلم، عقيدة الله إن الله لا يتكلم. طيب والقرآن مخلوق من مخلوقات الله، فيقول خلق القرآن، والحق بأن القرآن ليس مخلوقا، القرآن كلام الله صفة من صفاته أنه يتكلم. يعني كما هل سمع الله مخلوق؟ هل بصر الله مخلوق؟ هل وجه الله مخلوق؟ لا، الله عز وجل خالق وصفاته مضافة إليه، وكلامه أيضا صفة من صفاته، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة التامة من شر ما خلق لم يضر شيء حتى يقف. فكون يستعيد بكلمات الله التامة، هل دليل على كلمات الله التامة مخلوقة أو ليست مخلوقة؟ بدليل أنه استعاذ بها. لو كانت مخلوقة لكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد بمخلوق، والاستعاذة بمخلوق شرك. كلام الله ليس مخلوقا، صفته سبحانه وتعالى. هل قبل ما يظهر، قبل أن يظهر من يقول بخلق القرآن، هل كان الكلام كثيرا في هذه المسألة؟ لا، لكن لما كثر الوقوع والانحراف في هذه المسألة الخطيرة ظهر أهل العلم أكثر من القول بأن كلام الله تكلم به حقيقة منه بدأ ويعود، ليس بمخلوق. لو قال قائل: أعطني من كتاب الله دليل أن يقال كلام الله ليس بمخلوق، نقول ما في. طيب حديث ما في، طيب قول صحابي ما في، طيب لماذا تقول القرآن ليس بمخلوق مع أن هذا الله لم يقل في كتابه ولا رسول في سنته ولا الصحابة مما يثر عنهم أنهم قال القرآن ليس بمخلوق؟ قال أهل السنة: قلنا هذا اضطرار، لما ظهر من يقول بأن القرآن مخلوق اضطرار يقول لا، بل ليس بمخلوق. يعني لو ما ظهر من يقول انه مخلوق لما احتجنا ان نقول انه ليس بمخلوق. انتبهتم؟ يعني لا يلبس عليك احد فيقول لماذا تقول القران ليس بمخلوق مع ان لا في الكتاب ولا في السنه ولا على الصحابه بان القران ليس بمخلوق. نقول لما زادوا زدنا، لو ما قالوا بان القران مخلوق لما احتجنا ان نقول القران ليس بمخلوق. واضح؟ طيب ربنا ينزل السماء الدنيا صح؟ أهل السنة يقول ينزل رب السماء بذاته. كل حادث ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نزول الله عز وجل ليس بأن ينزل بذاته، ينزل ربنا، ينزل الله، ما فيه ينزل إيش بذاته. فلماذا تقول بذاته وهي لم تنزل في الكتاب ولا في السنة؟ لما جاء من يقول لا ينزل الله عز وجل بل ينزل ملك من ملائكته أو تنزل رحمته أو ينزل أمره حرفه، فاضطر أهل العلم لأن هؤلاء حرفوا أن يقول لا، بل الذي ينزل هو الله بذاته، لا أمره ولا ملك من ملائكته ولا رحمته، وإنما الذي ينزل هو الله عز وجل بذاته. فأضافوا كلمة بذاته في مقابل لما قال أولئك بأن الذي ينزل هو شيء آخر غير الله، رحمته أو أمره أو ملك من ملائكته. هذه إيش كلمة غير مخلوق مثل كلمة بذاته. مثال آخر ثالث: لله وجه حقيقي، لله يدان حقيقيتان. الله يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ما قال حقيقي، ما قال ويبقى وجه ربك الحقيقي، وجه ربك. قال بل يداه مبسوطتان، لم يقل بل يداه حقيقيتان مبسوطتان، قال بل يداه مبسوطتان. لكن لما ظهر من قال المراد به المجاز لا الحقيقة، ليس لله يدان وإنه هذا مجاز وليس بحقيقة، رد أهل العلم بمقابل قولهم بأن مجاز قالوا بل حقيقة. فهذه الكلمات اضطر إليها أهل العلم من أهل السنة بالرد على هؤلاء، لو ما قالوا ما قلنا. مثال رابع: الله عز وجل بائن من خلقه، مستوى على عرشه، بائن من خلقه صح؟ في الكتاب 7 آيات: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش. لكن لما ظهر من قال بأن الله عز وجل في كل مكان أو مختلط مع الأنام أو أنه جل وعلا في نفوس الناس أو في قلوبهم ونحو ذلك الكلمات، وفي روح كل مؤمن، ما أدري إيش يقولون، عقيدة وحدة الوجود وعقيدة الحلول، أهل السنة قابلوهم قال لا، ربنا جل وعلا ليس حالا في شيء من مخلوقاته وليس مخلوقات شيء حالا في الله، الخالق خالق والمخلوق مخلوق، بالله عز مستوى على عرشه. يقول معي باهر من خلقه ليس مختلط، لما قالوا مختلط قلنا بل باهر. فلا تستشكل كون يأتيك من يقول ليش تقول باهر من خلقه، الرحمن على عرش استوى. قلنا نعم، لو ما في أحد، لو لم يأتي من يقول بأنه مختلط في خلقه لما احتجنا أن نقول باهر من خلقه، لكن رددنا عليهم اضطرارا فقلنا هذه الكلمة من باب التوكيد على المعنى الصحيح ورد المعنى الباطل الذي أضافوه وأدخلوه في حق الله عز وجل، فقال انه في كل مكان او مختلط مع الخلق او حال فيهم او حال في بعضهم. فقال بسم الله، بل الله عز مستوى على عرشه بائن من خلقه. واضح؟ كلمه
احسن عليهم. قال: ثم ينفع الايمان بالملائكه والكتب والرسل كما سياتي اضاحه ان شاء الله تعالى، ثم الايمان باليوم الاخر، وهذا يذكر فيه الايمان بالغيبيات. اذا اتى اهل العلم الى الكلام عن اليوم الاخر والايمان به فانهم يذكرون الكلام عن الغيبيات وما يجب على المسلم اعتقاده فيها وطريقه اهل السنه والجماعه فيها المخالفة والمنابلة لطرق أهل الزيغ والضلال والبدع، ثم الإيمان بالقدر خيره وشره. فإذا تم بيان أركان الإيمان الستة ذكر ما أتبع ذلك من أمور الاعتقاد التي اعتنى بها أهل السنة والجماعة، وهي في أصلها ليست بمسائل الاعتقاد لكنها أدرجت في مسائل الاعتقاد لأجل الحاجة إليها، من جهة أن أهل السنة والجماعة خالف فيها أهل الزيغ والضلال وأهل البدع والفرقة، بمثل الكلام في الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ومثل الكلام في أمهات المؤمنين وحق أمهات المؤمنين جميعا على المؤمنين بعامة، وبمثل الكلام في الإمامة وما يجب من طاعة كل الأمر في المعروف، وأن الإمامة واجبة، وأن البيعة الإمام الذي بويع متعينة، ولا يجوز الخروج على الأئمة بجورهم، وتجب الصلاة خلفهم والجهاد معهم، ونحو ذلك من فاحة الإمامة التي خالف بها أهل السنة والجماعة الخوارج والمعتزلة ومن شابهم.
نعم، يعني هذا ذكرها اتباعا هذه المسائل، ولا هي كما تلاحظون هذه المسائل ليست من أصول الإيمان الستة. الصحابة الاعتقاد بهم، أمهات المؤمنين الاعتقاد بهم، مسألة الإمامة، مسألة طاعة ولي الأمر، تحريم الخروج عليه. بل ذكر أهل العلم مسألة المسعى الخفين، وهي مسألة فقهية ولا عقادية؟ ها؟ فقهية، لكن لما كانت من رموز أو من مظاهر الرافضة أنه لا يمسع على الخفين، قال ونرى المسعى الخفين، فصارت علامة تميز السني عن الرافضي بأن السني عنده مشروع مسعى الخفين، الرافض يمسع على الرجلين مع الخفين. نعم.
كذلك يذكرون الباحث الاعتقادي مثلا المسح على الخفين، وذلك مخالفة لمن لا يرى المسح على الخفين. كذلك يذكرون في مباحث الاعتقاد كرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من أنواع العلوم والمكشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، ويبسطون ذلك لأجل وجود من يخالف الأولياء في كراماتهم، من جهة إنكارها تارة كما فعلت المعتزلة، ومن جهة الغلو في الأولياء حتى جعلتهم طائفة فوق منزلة الأنبياء. وهكذا مسائل الأخلاق تذكر ضمن مسائل اعتقاد أهل السنة والجماعة. إذن فمعتقد أهل السنة والجماعة يشمل هذه الأمور جميعا، وليس معتقد أهل السنة والجماعة خاصا بالاعتقاد في الله جل وعلا وأسمائه وصفاته واليوم الآخر والقدر كما قد ظن، بل معتقد أهل السنة والجماعة يشمل هذا جميعا، لأنه به فارقوا أهل البدع والزيغ الذين يردون النصوص ولا يلتزمون بالسنة ولا يخضعون لها ولا يحكمونها على أنفسهم تحكيما تاما. وبهذا التوجه تميز أهل السنة، لأنهم يعظمون السنة ويعظمون أهلها وينبذون من خالفها أو خالف أئمتها.
نعم، أكمل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم، وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. قال رحمه الله تعالى: وصوف يعني الله جل وعلا. فالوصوف جل وعلا عند أهل السنة والجماعة بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. وقوله هنا موصوف يعني صفه بما ثبت في القرآن وما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا خبر مضمن معنى الأمر.
موصوف يعني صفه، موصوف يعني صفه، خبر تضمن معنى الأمر، خبر يخبر، والأمر إنشاء، والكلام مقسم إلى قسمين: خبر وإنشاء. ومعنى الخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب يقع عنه، الأسلوب الذي يحتمل الصدق والكذب يقع عنه خبر، والأسلوب الذي لا يحتمل الصدق والكذب يقع عنه إنشاء. فالأمر إنشاء، والنهي إنشاء، والتعجب إنشاء، والاستفهام السؤال إنشاء. أما خبر يخبر عن شيء ما يحتمل الصدق والكذب يقع عنه خبر. طبعا أخبار الله ورسوله لا تحتمل الصدق والكذب، بل فقط هي تحتمل الصدق لأن كلها حق. لكن في أساليب هي من حيث الصيغة خبر والمراد بها الإنشاء. مثلا مثل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن مثلا من كان قبلك. سمعت تتبع، يخبر ولا ينهى عن الاتباع؟ ها، يخبر لتتبع سنة كان قبلكم، هو خبر بأن سنتبع سنة كان قبلنا، لكن ما يتضمن معنى يعني لا تتبعوا. واضح؟ يقول عسى السمع المواقيت الحج هن لأهلهن ولمن مر عليهن وغير أهلهن، يعني يجعلوهن. ها، ويخبر والمراد به الأمر. واضح؟ يقول الله عز وجل: فمن دخله كان آمنا، يعني ها اجعلوه آمنا، اجعلوه آمنا، فهو خبر لكن معناه إنشاء. واضح؟ واضح؟ مثل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، يخبر عن المؤمن بأنه ليس بالطعان ولا اللعان، يعني ها يعني لا تطعن ولا تلعن، فليس هذا من صفات المؤمن، فيسمى خبر بمعنى إنشاء. واضح؟ يأتي وهو أقل دلوعي، إنشاء بمعنى الخبر، إنشاء بمعنى الخبر. مثاله: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، على أحد التفسيرين. إذا لم تستحي فاصنع، هذا خبر ولا إنشاء؟ اصنع خبر ولا إنشاء؟ إنشاء، لأنه أمر، صح؟ فاصنع ما شئت، على تفسير إذا لم تستحي ما عندك حياء صنعت ما شئت، يعني إذا ما عندك حياء حينئذ صنعت ما شئت. واضح؟ التفسير الثاني لهذا الحديث: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني إذا رأيت الأمر الفلاني لا يخدش الحياة، لا يعارض الحياة، إذن اصنعه، أفعل ما تشاء بما أنه ما هو عيب، ما يخدش الحياة. لكن استعمال الآن الناس الأكثرية المعنى الأول والثاني، يعني أنت أكيد واحد من الناس تستعمل هذا الحديث وتستدل به. بعض الناس من كثر استعمال هذا الحديث ما يندم حديث، يقول على ما قال، إذن على ما قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما ذاك الناس من كلام أبوه الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. كيف يستعمل الحديث هذا؟ هل معناه يعني مناسبة إذا رأيت إنسان لا يستحي، لا يستحي قليل الحياة، ولذلك يتصرف التصرف الفلاني ويتكلم بالأسلوب الفلاني، فتقول إيش؟ لأن ما عنده حياة فلذاك فعل هذا الفعل. فتقول حقا كما قال الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أو المعنى الثاني: إذا وجدت أن هذا لا يخدش الحياة اصنعه، هذا ما لا هو كما يقول بعض العامة لا هو عيب ولا هو حرام، ما في نفعله. أي المعنيين أكثر استعمالا أو الناس تصور الأول والثاني؟ ولا مو عارف الفرق الأول والثاني؟ ما عرفت الفرق الأول والثاني؟ أنا عيدا. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني يستدل بهذا الحديث عندما الإنسان يسمع أو يرى أن شخصا ما يتصرف تصرفا سيئا في غاية قلة الحياة، فيقول لأنه ما عنده حياة لذا كفى هذا الفعل، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي يعني ما عندك حياة، إذا تغري الحياة صنعت ما شئت لأنك ما عندك حياة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، إذا وجدت الأمر لا يخدش الحياة اصنعه، لا هو عيب ولا حرام اصنعه. ها أي المعنى أكثر استعمالا؟
الأول.
الأول صح، حتى بعض الناس يقولها بالتعبير التالي، إذا ما تستحي اصنع ايش؟ لا هو الحديث، لا هو الحديث هكذا بس اقصد بعدين يقول إذا ما تستحي افعل ما تشتهي، إذا ما تستحي افعل ما تشتهي، لأنه ما عنده حياة. فالأكثر استعمالا، أكثر استعمالا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ها أن يعني يستعمل في حق قليل الحياة عديم الحياة، فحمله قلة حياة على أنه يصنع ولا يبالي. واضح؟ طيب هنا لما قال موصوف، هذا خبر ولا إنشاء؟ خبر، والمراد به الإنشاء، يعني موصوف يعني صفه، ها موصوف بما وصف به نفسه في الكتاب العظيم وعلى لسان نبيه الكريم، إذا صفه بما وصف به. طيب لماذا نصف الله عز بما وصف به نفسه؟ فالواسطة ايش يقول؟ قال لأنه أعلم بنفسه من خلقه، والله يقول قل أنتم أعلموا أم الله. بل ممكن نقول السؤال ولماذا لا نصفه بما وصف بنفسه؟ هو الذي وصف نفسه، كيف لا نصفه بما وصف بنفسه؟ صح؟ ولماذا نصفه بما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الواصي يقول لك لأن رسوله صادق ومصدق، ما ينطق على الهوى. كيف نتعدى الرسول صلى الله عليه وسلم أو نتوقف في وصف الله بما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم وهو عليه وسلم ما ينطق على الهوى، وهو صادق ومصدق، وهو لا يتقوى على الله؟ لوجد أن عين العقل أنك تصف الله بما وصف نفسه في كتابه العظيم وبما وصف به رسوله الكريم، لا نتجاوز القرآن والحديث في وصف الله عز وجل. أما الله فنصف بما وصف الناس لأنه هو جل وعلا أعلم بنفسه، هو الذي قال عن نفسه كذا وكذا بالصفات، ونقول عن الله ما قال عن نفسه. وأما وصفنا لله بما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم فلأنه صادق مصدق، فلماذا نتجاوز الحديث؟ فنحن لا نتجاوز القرآن والحديث فيما وصف الله عز وجل نفسه في كتابه أو وصفه صلى الله عليه وسلم في سنته. نعم.
قال وكل ما جاء في القرآن هذا بيان للأصل الأول، ألا وهو أن أهل السنة والجماعة تميزوا عن غيرهم بالتسليم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن العظيم ومن سنته عليه الصلاة والسلام، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي، والقرآن كلام الله جل وعلا، فما كان في الكتاب والسنة وجب اعتقاده والتسليم له وتصديقه في الأخبار واتباعه في الأمر والنهي والأحكام. وكمقدمة لكتابه رحمه الله يبين الأصل الذي التزمه أهل السنة والجماعة، ألا وهو أصل الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا وإمرارا، إثباتا لما جاء وإمرارا لها دون تأويل ودون صرف عما تحمله ظواهر الألفاظ المعاني. وهذا الأصل عندهم تميز به عن أهل الضلال والأهواء الذين منهم.
طيب لأن أهل السنة إثبات من غير تحريف، إثبات ضدهما النفي والتعطيل، من غير تحريف اللي يسمونه تأويل يعني إمرارها على ظاهرها، لا نتعرض لها بالتحريف، لا تحريف لفظي ولا تحريف معنى. بل نمرها على ظاهرها. واضح؟ طيب.
طائفة سلكت مسلك الإيمان باللفظ دون المعنى، وهؤلاء هم المفوضة الذين هم أهل التجهيل.
هؤلاء المفوضة من شر أهل البدع، يقول بأن ما جاء في التوسل من أسماء الله وصفاته نثبت الألفاظ دون المعاني، المعاني الله أعلم بها، فجعلوا ما جاء في الكتاب والسنة مما وصف الله بنفسه، مما سمى الله بنفسه وصف به نفسه، أو سماه الرسول صلى الله عليه وسلم أو وصفه رسول صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة بمنزلة الحروف المقطعة اللي في أول السورة. الرحمن على عرش استوى عنده مثل حاميم، مثل صاد، مثل قاف، الله أعلم بمراده. زعموا بأن هذا هو السلامة، حتى أسلم ما نخايض لا أول ولا أثبت، خليها على الله، الله أعلم ما مراد بها. هؤلاء يسمون أهل التجهيل، حيث حكموا على أنفسهم بأنهم يجهلون ما معنى أسماء الله وما معنى صفاته. وهل يعقل بأن الله عز وجل يسمي نفسه بأسماء عشرات الأسماء في كتابه، ويصف نفسه بمئات الأوصاف في كتابه، ويأمرنا أن نقرأ كتابه وأن نتدبر معانيه، ثم ما هو ما يشغل أكبر قدر من القرآن غير معلوم المعنى؟ إذا لماذا رب العالمين يأمرنا أن نتدبر وأن نقرأ وأن نتلو وأن نتعقل؟ ها؟ أمرنا أن نتعقل كتابه وأن نعلم وأن نتدبر وأن نؤمن، وإلا بها المعاني كلها لا معنى لها يدركه الإنسان. فجعلوا ما يتعلق بالله عز وجل من أسماء وصفات الذي هو أعظم ما في كتاب الله، أعظم ما في كتاب الله هو ما يتعلق بالأسماء والصفات، جعله غير مفهوم المعنى. شوف ما هو أعظم ما في كتاب الله من حيث الفضل؟ مشهورة الأشياء الموضوع اللي أعظم ما في كتاب الله، الفاتحة، آية الكرسي، قل هو الله أحد، صح؟ ليس هذا من أعظم ما في القرآن؟ صح؟ هذا كله يتعلق بالله عز وجل. يعني السر في فضل آية الكرسي وأن أفضل آية في كتاب الله لنا عبارة عن مبتدأ وأخبار متتالية في حق الله. الله مبتدأ لفظ الدلالة، مرفوع مبتدأ، ثم أخبار متتالية، لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات ولا الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلى وهو العلي العظيم. كل أخبار لاشتمال هذه الآية على أخبار عن الله عز وجل استحقت أن تكون هي أعظم آية في كتاب الله، وإلا بهم يقولون هذه الأخبار التي استحقت هذه الآية تكون أعظم في كتاب الله، أعظم في كتاب الله، الله أعلم بمرادهم، فوضوها. وهذا باطل، حتى سمي هؤلاء مذهب أهل التجهيل، مذهب أهل التجهيل المفوض. هل عند أهل السنة تفويض؟ نعم عندهم تفويض، لكن ماذا يفوضون؟ المعاني ولا الكيفيات والحقائق؟ لما؟ لأننا لا نحيط بالعلم، لا نعرف كيف الله، فنقول الله أعلم، هو استوى، والاستوى معناه على، لكن كيف استوى؟ ها، الله أعلم، لأن لا نحيط به علما، فنعلم بأن معنى جاء يعني جاء، وينزل يعني ينزل، وغضب بمعنى غضب، ويرضى بمعنى يرضى، ويفرح بتوبة عبده يعني يفرح بتوبة عبده، ويجيء يعني يجيء. نعرف المعاني، لكن ما الذي نجهله؟ ها، الكيفية، هذا الذي نجهله، لأن لا نحيط بالله علما. وإلا كيف يقول رب العالمين؟ اعلموا أن الله يعلم، اعلموا، يأمرنا أن نعلم، نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم. كيف يخبرنا خبر ويأمر نبيه أن ينبئنا بما لا يفهم معناه؟ كيف؟ ولذلك اليهود هم يهود أثبتوا لله يدا، فقال يد الله مغلولة، فقبحهم الله القبيح عندهم إثبات اليد لله، أو وصفهم اليد لله بأنها مغلولة، ها؟ وصفهم بأنها مغلولة، لا لأنهم أثبت الله يدا. فتجد أن اليهود في إثبات صفة اليد أعلم بالله عز من المعتزل الثاني الذي نفى صفة اليد، أو هم أعلم أيضا من التفويض الذين قال لا نعلم ما معنى يد، لا نعلم ما معنى يد الله. ولذلك رب العالمين لما رد على اليهود ما رد عليهم وقال بل ليس له يد، وإنما قال إيش؟ بل يداه مبسوطتان، فرد عليهم قولهم مغلولة فقال غلة أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. انتبهتم؟ هؤلاء أهل التفويض يسمون التحسين مذهبهم التفويض، ولهم أهل تجهيل. واضح؟ طائفة ثانية،
فطائفة سلكت مسلك الرد والتأويل، فأول تلك الصفات وأول تلك الأسماء عن معانيها وصرفوها إلى معاني أخرى.
هؤلاء أيضا طائفة ضالة، جعلوا ظاهر كلام الله عز وجل غير مراد لله، وإنما ابتدعوا معاني لكلام الله غير ما دل عليه ظاهر القرآن وظاهر السنة. وفي الحقيقة هؤلاء أيضا افتروا على الله مرتين، المرة الأولى بقولهم ما أراد الله الظاهر، والمرة الثانية إنما أراد كذا وكذا، المعنى الذي افتروا على الله مرتين. كم مرة؟ مرتين. طيب لو لم يرد الله الظاهر لقال لنا أنه لا يرد الظاهر، أليس القرآن يفسر بعضه بعضا؟ ها بلى. أليس القرآن يفسر بعضه بعضا؟ بلى. فرب العالمين في سبعة مواضع من كتاب يقول الرحمن على العرش استوى، ولا مرة من المواضع السبعة فسر بأن استوى بمعنى استوى، أو أنه لا يريد استوى بمعنى استوى، ولا مرة. فقولهم استوى ليس معناها استوى هذا افتراء على الله. من قال لكم هل في آية فسر الله بها هذه الآيات بأن استوى معناها استوى؟ الجواب لا. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله عليه الذكر ليبين ما نزل إليه من ربه، هل فسر هذا التفسير؟ لا. طيب الصحابة الذين أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. إذن قولكم بأن استوى ليس معناها استوى هذا كذب على الله. هل أي كذبة؟ ليش؟ الأولى. الثانية لما عينه معنى من عنده من عندي أنفسهم فقالوا إنما المراد استوى يعني استوى، وما يدركم بأن استوى معناها استوى. نيلا من قال لكم استوى معناها استوى؟ لا الله قال ذاك عن نفسي، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن ربي، ولا الصحابة قال عن رسول الله، ولا فهموا ذلك. فصار هذا المحرف كذب على الله مرتين، المرة الأولى بقوله ما أراد الله الظاهر مع أن الظاهر هو الأصل، والمرة الثانية لما هم عينوا بأهوائهم معنى. وذاك تجدهم أحيانا في تعيين المعنى الثاني يختلفون. فتارة مثلا يقول يد الله يعني قدرته، وآخر يقول يعني نعمته. طيب هو قدرته ولا نعمته؟ لأن أصل هذا المعنى إيش؟ من أهوائهم. فلذلك الله لم يقل بأن يده، لا قال قدرته ولا قال يده يعني نعمته، وإنما قال بل يداه مبسوطتان. فهم أنكروا ما دل عليه ظاهر القرآن وأثبتوا معنى جديد، واختلفوا في بعض الأحيان بالمعنى الجديد يعني ينزل رب السماء الدنيا. منهم من يقول ينزل أمره، من يقول ينزل ملكه من ملائكته، منهم من يقول ينزل أو تنزل رحمته. لما قالوا لا مش رب العالمين هو الذي ينزل، هذا افتراء الأول، وإنما الذي ينزل هذا افتراء الثاني، واختلفوا في افتراء الثاني كل واحد يقول قول. وأما أهل السنة فماذا فعلوا؟ آمنوا بكتاب السنة على ظاهره، ونعلم جازمين معتقدين بفضل الله ورحمته جل وعلا أن وفق لذلك، أن هذا المعنى الظاهر لو لم يرده الله عز وجل لبين ذلك، لأن كتاب الله هدى، يعني أنزل الله ليكون هداية مش ليكون ضلال يعمي على الناس ويتركنا إلى عقولنا نفهم أسماء وصفات كما نشاء ومن ثم نختلف وكل واحد يفسر كما يشاء. لا، بل أراد الله عز وجل أن يعرف خلقه بنفسه فأنزل كتبه وأرسل رسله، فلا يمكن أن يعرفنا بما هو إيش ضلال ويعمي علينا ويتكل لأهوانا كل واحد يفسر على كيفه، لا يمكن، بل هذا من ظن السوء بالله عز وجل. واضح؟ طيب كمل.
وطائفة سلكت مسلك التمثيل فمثلوا صفات الله جل وعلا بصفات المخلوقين منابذين بذلك قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
هذه الممثلة أصلهم يهود، لما قال يد الله مغلولة من اليد المغلولة؟ من هو الفقير؟ المخلوق. لما قال إن الله فقير هذا تمثيل، فقير هو المخلوق كما قال ذو العليا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله غني حميد. البخيل هو المخلوق، إذا لمسكتم خشية الإنفاق صح؟ يعني الفقير هو اللي لا نخلي لي شوي لآخر الشهر حق الحاجة، بتزوج ببني عشان سدد ديوني، فماسك خشية الإنفاق خشية الفقر، هذا المخلوق الفقير والبخيل. فأيضا لما قالوا اتخذ الله ولدا هذا المخلوق اللي اتخذ ولدا، فهؤلاء ممثلة. ثم أن اليهود لما كانوا ممثلة أفراخهم الرافضة كانوا ممثلة، فلما كانت الغلبة للدولة دولة بني العباس واعتنقت الاعتزال ونفي صفات الله عز وجل غيروا عقيدتهم من التمثيل إلى التعطيل. واضح؟ هذا كلهم على باطل، لا الذين فوضوا أهل التجهيل، ولا الذين قلوا معي حرفوا، ولا الذين مثلوا، هذا كله باطل. نعم.
ذكر رحمه الله تعالى أنه يجب عليك في أسماء الله الحسنى وفي صفاته العلى التي جاءت في الكتاب والسنة أمور، أولا أن تؤمن بها، الثاني أن تتلقاها بالتسليم والقبول، الثالث أن تترك التعرض لها بما سوى عن معانيها التي دلت عليها ألفاظها، الرابع أن لا تكون فيها ممثلا ولا مشبها.
هذه الأمور الأربعة التي تجد الإيمان، وذلك قال بغير تعطيل، وتتلقاها بالتسليم والقبول قال من غير تحريف، وأن تترك التعرض لها بما يصف عن معانيها التي تدل عليها ألفاظها هذا أيضا من غير تحريف، الرابع أن لا تكون فيها ممثلا ولا مشبها هذا يسميه غير تمثيل. واضح؟ طيب، لعل من المناسب أن نقف هنا ولكم إن شاء الله في الأسبوع القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.